ذكر أن المفطر الأول والمفطر الثاني هو الأكل والشرب، وأصر على أن الأكل والشرب الذي هو مفطر هو الذي يمر عن طريق الحلق موضع الحاء، فإذا مر الطعام عن طريق الحلق ومر الشراب عن طريق الحلق وهو آخر مراحل الشيء الاختياري، بعد ذلك ينزل الطعام إلى الجوف والمعدة بلا اختيار، هذا مفطر. أما لو فتحنا ثقب من صدر الإنسان أو من آخر رقبة الإنسان التي بعد حرف الحاء وأنزلنا الطعام إلى المعدة، هذا لا يكون مفطرا. في كتابه ذكر هذا الاستدلالي. قلنا أن السيد الخوي الذي يصر على أن المفطر هو الأكل والشرب الذي يمر عن طريق الحلق لا الذي يصل إلى المعدة من طريق من غير طريق الحلق، هذا خالفه في فتاواه في الرسالة العملية، فإنه في أسئلة وجهت له أن الذي يصل الطعام إلى معدته من غير طريق الحلق قال هذا مفطر، فخالف كتبه التي ذكرها في البحث الخارج، خالفها في الفتوى، وأيضا استشكل في المغذي الذي يذهب إلى الدم ولا يذهب إلى المعدة، هنا استشكل احتياطا وجوبيا في ترك المغذي الذي ولا يصل إلى المعدة، فكيف بالطعام الذي يصل إلى المعدة؟ هذا ذكرنا. الآن احنا نريد نوضح في الشيء، نقول الروايات التي عندنا صحيح قسم منها يقول الأكل مفطر والشرب مفطر وأن الأكل والشرب هو الذي يمر عن طريق الحق، هذا لا ننكره، نحن نريد أن نقول أنه يوجد شيء آخر مفطر وهو وصول الطعام والشراب إلى المعدة ولو من غير طريق الحلق، ولو من غير طريق الحلق وصول الطعام والشراب إلى المعدة باختيارنا هذا مفطر، هذا الذي نقول الذي أنشره السيد الخوئي في كتبه الاستدلالية، هذا الذي نثبته. نقول عندنا روايات تقول أن الذي يضر بالصوم هو الذي يدخل إلى الجوف يعني المعدة، مرادنا من الجوف المعدة، عندنا روايات تقول إذا وصل الطعام والشراب إلى الجوف فهو يضر بالصوم ولو لم يصدق عليه أنه أكل ولا شرب، لم يصدق عليه أنه أكل ولا شرب مع هذا يضر بالصوم، فعندنا قسمين من روايات، رواية تقول الأكل والشرب مفطر، هذا نتفق به مع السيد الخوي الأكل والشرب مفطر، عندنا روايات تقول ما وصل إلى الجوف وهو المعدة فهو مفطر وإن لم يكن قد صدق عليه الأكل والشرب، هاي هم عندنا أدلة، هاي الأدلة لماذا نتركها؟ فنقول المفطر الأكل والشرب وما يصل إلى المعدة من الطعام والشراب وإن لم يمر عن طريق الحلق وإن لم يصدق عليه الأكل والشرب، عندنا الروايات، هذه الروايات منها هذه رواية سليمان بن حفص المروزي، نعم الجوف عندنا إطلاق الجوف، عندنا إطلاق الجوف نطلق الجوف على شيئين، مرة جرح في الفخذ جرح في العضد، فهنا نقول جوف الجرح يعني الذي يدخل إلى داخل الجسم هذا هم جوف، وعندنا الجوف الذي نريده مستقر الطعام، مستقر الطعام هو المعدة، احنا الآن نصر على أن الطعام والشراب إذا وصل إلى جوفه يعني مستقره وهو المعدة هذا يضر بالصوم وفيه أدلة، وإن لم يصدق عليه أنه أكل أو شرب، هذا مقصودنا، مو الجوف الذي هو جوف الفخذ، نعم أحسن، نعم مقصودنا من الجوف مستقر الطعام والشراب، هذا أيضا جوف، جوف خاص، هذا جوف الإنسان لكن جوف خاص وهو مستقر الطعام والشراب، هاي رواية سليمان ابن حفص المروزي الذي مروية في جزء السابع من من الوسائل باب 22 مما يمسك عنه الصائم. الحديث الأول تقول الإمام يقول بل سليمان بن حرب يقول سمعت الإمام يقول إذا تمضمض الصائم في شرمط أو استنشق متعمدا استنشق مثلا بخار الطعام أو شم رائحة غليظة أو كرس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن ذلك يشير إلى هذا فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب، يعني هذا مو أكل وشرب، فإن ذلك مفطر. هاي الأمور استنشاق أو شم رائحة غليظة أو كنس البيت أو التمضمض، يقول ذلك مثل الأكل والشرب والنكاح مثل. إذا أكو شيء مفطر فيه شهر فيه كفارة وهو ليس أكل وشرب، يقول فإن ذلك هاي الأشياء الثلاثة أو الأربعة تمضمض الصائم استنشاق متعمد شم رائحة غليظة كنس البيت، يقول إذا دخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين. ثم يقول هذا مو أكل، هذا مثل الأكل والشرب، هذا مثل إنه مثل الأكل والشرب فإن ذلك مفطر مثل، إذا هذا مو أكل وشرب. بلي هو يقول لا مو نار، يقول أكل وشرب. ما هو الأكل والشرب المفضل؟ الأكل ما هو الأكل والشرب الذي يمر عن طريق الحق؟ مو هنا وجدنا رواية يقول هذين مفطرات وهي مثل الأكل والشرب، إذا مو بس الأكل والشرب مفطر، أكو شيء آخر مثل الأكل والشرب، ما يصدق علي أنه أكل، ما يصدق علي أنه شرب معناه مفطر، هذا مثله. إذا أكو أشياء مفطرة، هذا من يستنشق الرائحة الغليظة راح يروح إلى معدته. الاستنشاق الهواء فإذا دخل قطرتان وثلاثة وين راحت؟ راحت إلى المعدة. لا إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان تبه أو استنشق أو شم أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، وصل للحلق. ها الحلق هنا آخر مراحل الأمر الاختياري، بعد الحلق بعد أنت ما عندك سلطة وسيطرة، راح للمعدة. إذا وصل الحلق خلص راح للمعدة إذا تعدى الحلق، فالحلق هو آخر المراحل الاختيارية، بعده بعد مو باختيارك. على كل هنا الرواية تقول أكو أشياء مثل الأكل والشرب، يعني الأكل والشرب مفطر هاي مثلها، يعني مو أكل وشرب مع أنها تضر بالصوم.
يعني المعتاد
المعتاد إيه؟ معتاد كنا المعتاد وغير المعتاد ذكرنا أن الروايات مطلقة، هذه رواية لا شوفوا هاي المثلية نظرت إلى أمور تذهب إلى المعدة إلى الحلق، تذهب إلى المعدة مع أنها مو أكل وشرب، ذاك ما يذهب إلى المعدة، ذاك إلى الدم في العروق، هاي مثلية. ولكن الأمور شوفوا كلها تمضمض ومر على الحلق، استنشاق ووصل إلى الحلق، شم رائحة غليظة ووصل إلى الحلق، كنس بيت ووصل إلى الحلق، أما ما يشمل ذاك الذي هو غذاء ولكن لا يصل إلى الحلق. المهم الآن هاي رواية. الرواية الثانية صحيحة حماد عن الإمام الصادق، هذه الرواية في نفس باب 23 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول صحيحة حماد يقول في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة عليه القضاء. طيب دخول الماء ماء الوضوء إلى الحرق هذا يسمى الشرب في اللغة، الشرب ما هو الكرع بالأفواه، هذا الشرب، كرعوا بأفواههم شربوا منه يعني كرعوا هنا دخول قطرة أو قطرتين هذا يسموه شر، ما يسموه شر، لكنه مفطر، لكنه مفطر. هذه رواية ثانية. ثالثا عندنا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر وهو الإمام الكاظم قال سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن، قال عليه السلام إذا لم يدخل حلقه فلا بأس. خب إذن الدخول إلى الحلق ومنه إذا وصل إلى الحلق يعني وصل إلى الجوف يعني وصل إلى المعدة، فالدخول إلى الحلق ومنه الجوف هو المضر، وإن لم يصلح أنه أكل أو شرب، حتى يقال أن الأكل والشرب لا يصلح إلا أن يمر من طريق الحلق. صب الدهن في الأذن ووصول إلى الحلق ومنه إلى الجوف هذا أكيد، هذا مو أكل ولا شرب مع أنه مفطر. إذا احنا قاعد نركز أنه أكو عندنا شيء مفطر لا أكل ولا شرب وهو ما يصل إلى الجوف، إذا يمر عن طريق الحلق أو ما يمر عن طريق الحلق، الذي يصل إلى الجوف مفطر. هذه الرواية أيضا في باب 24 مما يمسك عنه الصائم الحديث الخامس. موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن الكحل، كحل بالعين للصائم، فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به، أما إذا وصل الطعم إلى الحلق فيه بأس، هو وصول الطعم إلى الحلق هذا أكل هذا شرب؟ لا، الطعم في الحلق
يوصل
بالمعدة عن
واحد
في صورها العين إيه؟ العين إلى طرق إلى 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 الجوف. لما واحد يخلي قطرة في عينه الكحل أو القطرة في العين هذه قد يحس بطعم هذا الشيء الذي وضعه في عينه، يحس في حلقه وينزل، إذا وصل إلى الحلق يعني نزل راح في المعدة. كما أنه أكو طريق من الأذن إلى ماذا؟ إلى الجوف إذا كانت الأذن مثقوبة، أو طريق من الأنف إلى الحلق والمعدة، قد يشرب الإنسان من أنفه، قد يشرب من أنفه، يعني الأنف أكو إلى طريق مفتوح إلى المعدة، والأذن إذا ثقبت أكو طريق يوصل إلى الحلق وإلى المعدة، والعين أكو طريق مسامات توصل إلى الحلق وإلى المعدة. فيقول هذا الكحل، هذا الكحل إذا ما بيمس مسك رائحة، والرائحة مكروهة، شمر الرائحة غير العطر، هناك عندنا مكروه، وليس له طعم في الحلق. احنا نريد نقول الطعم في الحلق الذي هو آخر المراحل الاختيارية لوصول الجرم إلى المعدة، هذا ما نسميه أكل، ما نسميه شرب، لكن الرواية قالت هذا ضرب الصوم، يضرب الصوم. إذا أكو عندنا شيء يضر بالصوم وهو غير الأكل والشرب، الذي أصر السيد الخوي على أن الأكل والشرب هو المضر، لا، عندنا شيء مضر بالصوم غير الأكل والشرب، هاي روايات قاعد ذكرى. طيب إذا المانع من الصوم دخول الدواء الحلق ووصول طعم الكحل إلى الحلق الذي يصل بعده إلى الجوف قهرا، هذا لا يسمى أكلا ولا شربا لكنه مضر. رواية أخرى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما الإمام الصادق أو الباقر، هذه الرواية في باب 25 مما يمسك عنه الصائم الحديث الخامس، قال سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة، فقال عليه السلام إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. إذا لم يكن كحلا، أما إذا كان كحلا تجد له طعما في حلقها فهو مضر في بأس، مع أن هذا ليس أكل وليس شرب، طعم الكحل في الحلق الذي يذهب إلى الجوف هذا مضر. طيب إذا الطعم في الحلق الذي هو أول الدخول إلى الجوف هو المضر، الطعم في الحلق إذا لا خصوصية للأكل والشرب، ما يصل إلى الجوف عن طريق الحلق، سأقول عن طريق الحلق، ما يصل إلى الجوف عن طريق الحلق هو المضر، سواء كان أكلا وشربا أو كان ماذا طعما لكحل أو دهن، هذا المضر مو بس الأكل والشرب. الرواية الأخرى ما رواه الصدوق بسنده عن منصور بن حازم، هذه الرواية أيضا في باب 40 مما يمسك عنه الصائم، حديث الثالث. هاي سند الصدوق إلى منصور بن حازم، فيه محمد بن علي ما جيلويه فيه هذا، أما منصور فهو ثقة لكن فيه هذا العيب، فيه محمد بن علي ما جيلويه الذي لم يوثق. طيب بس هاي الرواية فيها هذا العيب. قال قلت للإمام الصادق الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال لا، نواة يخليها في فمه؟ قال لا. قلت فيجعل الخاتم محبس؟ قال نعم. هذا المحبس هنا النواة كأنه هذه نواة فيها جزء أو جرم من التمر، فما افترض النواة مغسولة وصايرة كالصخرة، نواة خرجت من التمرة ففيها أجزاء. قال لا لا لا، هاي الأجزاء هاي تروح إلى الحلق، معنا لا أكل ولا شرب، ما يسموه أكل. أما المحبس الخاتم قال ما يخالف، هذا ما في شيء، هذا صخرة ليس عليه شيء. هذه الرواية صريحة في أن ما يضر الصوم هو وصول شيء إلى الجوف وإن لم يصدق عليه أنه أصل أو شرب. فالخلاصة الذي نوصل إليها أن الأدلة القائمة على المفطرية بالنسبة لما يؤكل أو يشرب على قسمين، أدلة خاصة بالأكل والشرب، أدلة خاصة تقول لا تأكل ولا تشرب كالآية القرآنية فكلوا واشربوا في الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بالنهار لا تأكل ولا تشرب، إيه؟ فالأكل والشرب مضر، أي أدلة خاصة، أي أدلة خاصة. هنا فليقل السيد الخوي ولا بأس، فليقل أن الأكل والشرب لا يصدق إلا بمرور المأكول والمشروب عن طريق الحرق، صحيح. هذا قسم من الأدلة، الأكل والشرب هو المفطر، والأكل والشرب هو ما يكون قد مر عن طريق الحرق، هذا لا بأس بريء قل أو كثر، لأنه الأدلة مطلقة. الثانية أدلة عامة، هذا اللي نأكد عليه، أدلة عامة دلت على وجوب اجتناب الطعام والشراب، طعام وشراب، هذا مو إلا أن يمر عن طريق الحلق، طعام وشراب يصل إلى المعدة، هذا لا يتوقف، هاي الأدلة لا تتوقف على أن يكون اجتنابهما عن طريق الحلق، اجتنب الطعام والشراب. مثل الرواية تقول لا يضر الصائم إذا شرب أربع، الطعام والشراب والنساء والالتماس، اجتنب الطعام والشراب، هذا اللي يخلون الفتحة في صدره ويدخلون الطعام إلى المعدة، هذا اجتنب الطعام اجتنب الشراب. فالرواية تقول اجتنب الطعام والشراب، هذا لا يتوقف على أن يكون اجتنابهما عن طريق الحلق، كنت اجتنبهم حتى إذا لم يكن عن طريق الحلق، حتى إذا مدحونك فتحة في آخر الرقبة هنا لما يدخلون إلى المعدة ما اجتنبت الطعام والشراب، والرواية تقول اجتنب الطعام والشراب. الرواية تقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع، الطعام والشراب. هذا أحسن، اللي يدخل إلى المعدة أكل وشرب عن طريق فتحة في آخر الرقبة في آخر، هذا اجتنب الطعام والشراب. والناس يقولون هذا طعم الطعام وشرب الشراب، غايته لم يمر عن طريق الحق. إذا لما يقول اجتنب الطعام والشراب مو معنى لا تعاينهن لا تمسهن لا تبيعهن لا تحملهن، بل لا يصل الى مستقرهما، هذا معنى اجتنب الطعام والشراب، لا يصل الى مستقرهما وهو المعدة، هذا هو الطريق، وطريق المتعارف الحرف، نعم طريق متعارف. اما اذا وجدنا طريق في اخر الرقبة بحيث يصل الطعام والشراب إلى الجوف لم نشتري بالطعام والشراب فهو يضر بالصوم. إذن الأكل أو الحلق الذي أكد عليه السيد خوي في عدم وصول المأكول والمشروب إليه، الحلق الذي أكد عليه في عدم وصول المأكول والمشروب إليه فيه، باعتبار أنه مبدأ الجوف، مبدأ الجوف هو الحلق، مخرج الحلق مبدأ الجوف ومنتهى العمل الاختياري للإنسان. أما ما بعد الحلق، ما بعد الحلق يصل الطعام بالاضطرار يصل إلى المعدة، ولا يمكن منعه ولا يمكن توقفه، حينئذ المضر هو وصول الطعام والشراب إلى الجوف بالاختيار، سواء مر عن طريق الحلق وهو الأكل والشرب أو لم يمر عن طريق الحلق، لأنه طعم وشرب، هذا الإنسان طعم وشرب. إذن لا خصوصية للحلق الذي هو مدخل للجوف، مدخل لجوف الطعام والشراب، خصوصا إذا نظرنا إلى معنى الصوم وهو إمساك، إمساك عن الطعام الذي يستقر في المعدة، إمساك عن الشراب، هذا معنى الصوم، الإمساك عن هذه الأمور، إمساك عن هذه الأمور. فإذا لم يمسك عن هذه الأمور، سواء مرت عن طريق الحلق إلى المعدة أو لم تمر عن طريق الحلق، فهو مضر بالصوم. لذلك انتبه الآن إلى المولى، فالمولى عادي عرفي قال لنا هذه المقالة، قال إياك أن يصل زيد إلى باب الدار، إياك، لا تخلي يصل إلى باب الدار، إياك أن يدخل زيد من باب الدار. طيب هذا معناه إذا دخل من السطح يعني يجوز، يجوز هذا، يجوز هذا، إذا دخل من السطح فوت غرض المولى، المولى يريد زيد ما يدخل الدار، رأيته تكلمك عن إياك أن يصل زيد إلى باب الدار، باعتبار الدخول إلى الدار مدخله الطبيعي والباب، لكن إذا دخل زيد من السطح يعني يجوز، يعني خليه يدخل من السطح، خليه يدخل من الشباك، لا، هذا أنت فيت غرض المولى. فلما يقول لا تأكله لا تشرب، من باب أن الحلق هو المبدأ الطبيعي والمدخل الطبيعي، مو معنى أنه إذا دخل الطعام إلى المعدة من غير الحلق فهو جائز، هذا ليس معنى ذلك، لأنه يفوت غرض المولى، الصوم هو الإمساك عن هذه الأمور. فكيف نقول إذا دخل الطعام إلى المعدة من الصدر فهو جائز ولا يضر بالصوم؟ هذا تفويت غرض المولى، لأنه لم يحصل إمساك، كالذي يقول إياك أن يصل فلان إلى باب الدار، يعني إذا دخل من الشباك إلى الدار يجوز، هذا لا يجوز، باعتبار أن الدخول من باب الدار هو المدخل الطبيعي وليس له خصوصية. احنا مأمورين ان نمسك، اصلا ما يدخل طعام الشراب الى المعدة الى الجوف، هذا مأمورين به، والحلق طريق عادي متعارف فيسلق الاكل والشرب، والا ممنوع اي طعام اي شراب، وان لم يكن اكلا وان لم يكن شربا. اذا ما لم يسلق على المكلف انه مجتنب للطعام والشراب فهو غير صائم، وهذا الذي فتحنا له ثقبه في آخر عنقه ودخل الطعام، هذا لم يجتنب الطعام والشراب عند العرف، إذن هو غير صائم. طيب بذلك الرواية ذكرت دخول الغبار الغليظ إلى الحلق فهو مفطر، استنشاق إذا وجدنا له طعما في الحلق فهو مفطر، الكحل إذا وجدنا له طعما في الحلق، الدهن الذي في الأذن إذا وجدنا، أي كلها لا أكل ولا شرب لكنها مضرة بالصوم، لأنه يصدق لم يمتنع من الطعام والشراب ولم يمتنع من وصوله إلى المعدة. طيب يؤيد هذا الذي ذهبنا إليه أن العلماء ذكروا بل الخيط بريقه أو غيره، إذا بل الخيط، بل الخيط طلعه ثم رجع إلى الفم، وعليه نقاط، عليه نقاط من الريح، هذا الريح ما دام في الفم فهو داخلي، إذا بله بالخيط، افرض خيط الصين بللناه حلقنا وطلعناه بعشرين قطرة الآن من اللعاب، رجعناه مرة ثانية، هاي العشرين قطرة اهنانا اذا بلعناها هاي تضرب الصوم، مع انه لا اكل ولا شرب، تظل بالصوم، تظل بالصوم إذا كان البلد غير مستهلك. مرة خيط مع البصرة نبلله ونطلعه ففيه رطوبة، لما نرجع إلى الفم هاي الرطوبة تستهلك. مرة الخيط اللي نخليه في فمنا ونطلعه خيط الثخين، خيط مع الجونية الثخين سمي خيط ستري، هذا إذا نبلله ونطلعه هذا 20 قطرة فيه، هذا إذا رجعناه هاي 20 قطرة ما تكون مستهلكة، هاي إذا دخلت إلى المعدة هاي تضر، هاي تضر بالصوم مع أنه لا أكل ولا شرب. هاي عند الإمامية هذا أن البل الخيط وإرجاع إلى الفم إذا كان فيه قطرات غير مستهلكة ثم بلعت فتضر بالصوم، هذا مذهب الإمامية وقول عند أكثر الشافعية، عند أكثر الشافعية. ثانيا إذا استاك مسواك وأخرج المسواك من فمه وكان على المسواك رطوبة يعني نقاط يعني بلل ثم رده، هذا الرد إذا الرطوبة مستهلكة فإذا بلعت لا تضر بالصوم، إذا غير مستهلكة بلع هذه الرطوبة يضر بالصوم، يضر بالصوم، ومع أنه ليس أكلا وليس شربا، ليس أكلا وليس شربا. يبقى عندنا شرب السجاير، هاي شرب السجاير هاي إذا كان للسيجارة طعم في الحلق، طعم يصل إلى المعدة، هذا هو المضر، هذا هو المضر، لا من ناحية إدخال الهواء إلى الرئتين، لا إدخال الهواء إلى الرئتين ما يبطل الصوم، إدخال الهواء إلى الرئتين الذي لا يصدق عليه الشرب الحقيقي، لأن الشرب الحقيقي هو شرب المائعات، هذا الشرب الحقيقي مو شرب الدخان، اشرب دخان هذا مو شرب حقيقي، الشرب الحقيقي شرب المائعات، فشرب السيجارة ما نسميه شرب لأنه ليس للمائعات، لكن الإشكال مو من ناحية الشرب والهواء، الإشكال من ناحية عدم صدق الاجتناب لأجزاء أجزاء من هذه السيجارة، أجزاء نحسها للحرق فتدخل إلى الجوف، هذا الإشكال من ناحية السيجارة مو من ناحية شرب الهواء، شرب الهواء ما يصدق عليه شرب يعني شرب المائعات. فلتر هذا إلى شبور، فلتر إلى جميع الذرات التي هي مو هواء أكثر من الهواء، إذا كلها سحبها ما يضر، أما إذا دخل إلى الحرق هاي ذرات ودخلت إلى المعدة، الإشكال من ناحية دخول أجرام موجودة في التتن، هاي من تأخذها أجرام تدخل إلى المعدة، أجرام تدخل إلى الحرق ومنه إلى المعدة، هذا يصدق عليه ما اشتلب الطعام والشراب، مثل التراب الذي يدخل إلى الحلق ومنه إلى المعدة، ما شرب الطعام والشراب، الطعام غير المتعارف أو التراب، فشرب السجاير إنما يكون مضر من هذه الناحية. إذن إحنا نصر على هذا، ولذلك السيد الحكيم رضوان الله عليه قال المدار صدق الأكل والشرب، هذا يقولون أكل والشرب مفطر، المدار هذا، الأدلة لم تختص بالمنع عن الأكل والشرب، هذا كلام السيد الحكيم، استشكل على السيد الحكيم على من قال أن الأكل مفطر والشرب مفطر فقط، استشكل قال شنو بس الأكل والشرب، الأدلة لم تختص بالمنع عن الأكل والشرب، وإنما الأدلة يستفاد منها أشياء مفطرة غير الأكل والشرب، وهو ما يصل إلى الحرق ومنه إلى الجوف، وإن لم يصدق عليه أنه أكل وشرب، يصدق الإفطار على من لم يجتنب الطعام والشراب من وصوله إلى مستقره، وإن لم يصدق عليه أنه أكل وشرب، هذا كلام السيد الحكيم الذي منه نحن استفدنا أن المفطرية لم تختص بالأكل والشرب وإنما من أمور أخرى، ولذلك استشكلنا على السيد الخوي الذي يقول فقط الأكل والشرب المفطر الذي يمر عن طريق الحال. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.
مجرد الصوت. واحد يقول لك انا ما بقول